الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في لقاء جديد من لقاءات البحث في مقاصد الشريعة نتكلم عن عدد من المقاصد الشرعية التي يلاحظها من استقرأ الأحكام الشرعية وأدام النظر في نصوص الكتاب والسنة. أول هذه المقاصد التي نأخذها في هذا اليوم، قال: من مقاصد الشريعة مصادمة من أظهر مخالفة لأحكام الشريعة. من يفعل المعصية على نوعين: نوع يظاهر ويجاهر بالمعصية ويظهرها عند الآخرين، فمثل هذا قد جاءت الشريعة بمشروعية مصادمة من فعل ذلك، خصوصا من أصحاب الولاية. قد جاءت النصوص ببيان أن المجاهرين ليسوا ممن يعافيهم الله عز وجل، كما في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قد ضرب مثال للمجاهرة بأن يبيت الإنسان قد ستر الله معصيته ويصبح فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. ومن هذا المنطلق أقرت الشريعة معاقبة من أقر بفعل المعاصي وجهر بها. والنوع الثاني: من يخفي المعصية ولا يظهرها، فمثل هذا إنما يكون ضرره على نفسه ليس بمثابة الأول الذي يجاهر بالمعصية. إن المجاهر بالمعصية يعم ضرره كل من علم بها ولم يسعى في إنكارها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقوبة من عنده. يدل عليه قوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأما النوع الثاني فهو من أخفى المعصية، فمثل هذا يقتصر ضرره على نفسه فلا يعامل بمثل معاملة الأول. ومن علم أن غيره يخفي المعصية شرع له أن ينصحه بنصيحة لا تجعله يجاهر بها، بحيث لا ينسب المعصية إليه، وإنما يغتنم أن يتحدث معه بسوء تلك المعصية وسوء آثارها بدون أن ينسبها إليه. إذا تقرر هذا فإن الشريعة قد جاءت في هذا الباب في المعاصي الخفية بثلاثة أمور: الأمر الأول النهي عن التجسس، كما قال تعالى: ولا تجسسوا. ومن هذا أيضا ما وردت به الشريعة من النهي عن تتبع عورات الآخرين، وقد جاء في السنن بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن لسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والجانب الثاني مما جاءت به الشريعة في هذا الباب النهي عن الغيبة، كما قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، يعني مما فيه. والأمر ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالنهي عن وصف الآخرين بالذنوب، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، معينين أو غير معينين، كما في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الأمر الثالث مما يتعلق بهذا الجانب ما جاءت به الشريعة من ستر العورات، وبيان أن الناس لا يخلون من أمر غير مستحسن. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر مؤمنا مؤمنا إلا ستره الله يوم القيامة. ومن هذا المنطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. لا يوجد أحد من الناس قد سلم من المعائب والمخالفات والمعاصي، ولو فتش كل واحد منكم عن نفسه لوجد لديها من التقصير ما يجعله يستحي من الخلق لو علم بحاله. فكم من نعمة لله علينا لم نؤدي شكرها، وكم من وقت قد أمضيناه في غفلة. وأما صور مصادمة المظهر لمخالفة الشريعة فلها صور عديدة، منها مثلا الحدود، فإن الحدود شرعت للتأديب والزجر والتطهير، وفيها مصادمة لمن أظهر مخالفة أحكام الشريعة. ومثل ذلك أيضا التعزيرات على اختلاف أحكامها. ومن صور ذلك أيضا ما جاءت به الشريعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصوص في هذا الباب كثيرة. ومن صور ذلك أيضا ما جاءت به الشريعة من مشروعية الجهاد لمقاتلة أولئك الذين يظهرون مخالفة الشريعة. ومن ذلك أيضا ما جاءت به الشريعة من مجادلة أهل الباطل ورد ضلالاتهم عدم إخضاع القول معهم أو مجاملتهم. ومن هذا أيضا ما جاءت به الشريعة من طريقة التعامل مع المنافقين الذين امتلأت قلوبهم مرضا فعادوا شريعة الله وعادوا عباد الله. ومن صور هذه القاعدة ما جاءت به الشريعة من مشروعية الكفارات، ولذلك قال عز وجل في جزاء الصيد: ليذوق وبال أمره. ومن صور هذه القاعدة ما جاءت به الشريعة من الوقوف في وجه المعتدين، سواء كان اعتداء على الناس في دمائهم أو أموالهم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب معاملة المعاون على الباطل بمثل معاملة فاعل الباطل، لذلك قرر علماء الشريعة أن الدرء يأخذ حكم المشارك في باب قطع الطريق. إذا كان هناك شخص يشارك فهذا يعاقب بالعقوبات الواردة في الآية، وإذا كان هناك شخص يساعدهم ويحفظ لهم ويكون عينا لهم بحيث يحميهم من وراء ظهورهم فإنه يأخذ حكمهم ولو لم يشارك معهم في أخذ مال أو في قطع عضو أو في قتل نفس. ننتقل للقاعدة التي تليها. قال: من مقاصد الشريعة منع الإنسان من الاعتداء على غيره. المراد بالاعتداء تجاوز الإنسان إلى ما يختص به الآخرون بدون إذنهم. قد يكون الاعتداء فيما يملكه الآخرون كإتلاف أموالهم، وقد يكون فيما يختص بهم وإن لم يملكوه كالاعتداء على أو الاعتداء على الطرقات ومرافق المسلمين. قد يكون الاعتداء بإيجاد العداوة والبغضاء فيما بينهم بالنميمة والتحريش، وقد يكون الاعتداء في الأعراض بأن يتكلم الإنسان عن عرض غيره. وقد جاءت الشريعة بنصوص قاطعة تحرم الاعتداء والظلم وتجعله من الموبقات. من أمثلة ذلك النصوص الناهية عن الاعتداء، كما قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وهكذا النصوص الناهية عن الظلم، كما قال تعالى: وما للظالمين من أنصار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهكذا أيضا حذرت الشريعة من عقوبة الظلم في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهكذا أيضا جاءت بالتحذير من مغبة دعوة المظلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن كان سيأخذ الزكاة: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومثل ذلك أيضا النصوص الواردة بتحريم البغي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن ذلك أيضا النصوص الناهية عن الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي جحد الحق واحتقار الآخرين، والاحتقار نوع من أنواع ظلم الآخرين. لأن الشريعة قد تجاوزت هذا الجانب إلى أن أمرت المؤمنين بالعدل مع غيرهم، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بل قد تجاوزت الشريعة هذا إلى أن رغبت في الإحسان إلى الآخرين، كما في هذه الآية السابقة، كما في الحديث: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء. بل تجاوزت الشريعة هذا إلى أن رغبت في مقابلة الإساءة بالإحسان. ننتقل بعد ذلك إلى عدد من القواعد المتعلقة بالخطاب الشرعي. القاعدة الأولى: قال: من مقاصد الشريعة مخاطبة المكلفين بالأمور الكلية التي تشمل جميع القضايا والحوادث. هذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئا إلا وجاءت فيه بحكم واضح. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبما أن نصوص الكتاب والسنة محصورة، فإنه لا يمكن التنصيص على جميع القضايا ولا التفريع عليها. ومن هنا جاءت الشريعة بقواعد كلية وألفاظ عامة تشتمل على ما لا يتناهى من الصور. وبهذا فسر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم، أي بالكلام ذي الألفاظ القليلة المشتمل على المعاني العظيمة الكثيرة. وإذا نظر الإنسان في أحكام الشريعة وجد أنها في الغالب قواعد عامة يسار عليها في جميع أنحاء الحياة، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل في العبادات: وأقيموا الصلاة، فإن هذا لفظ عام يشمل الصلوات الخمس ويشمل صلوات جميع الأيام ويشمل صلوات جميع السنين. ومن أمثلة هذا قوله عز وجل: وأحل الله البيع، هذه قاعدة عامة، وحرم الربا كذلك، ومن أمثلته قول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ننتقل للقاعدة التي تليها، ونذكر هنا بما أخذناه سابقا من أن فقهاء الشريعة على ثلاثة أنواع: منهم من اشتغل بالجزئيات ولم يلتفت إلى كليات الشريعة، فهؤلاء ليسوا من أهل الفتوى، وإنما أخذوا بداية الدربة على الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى رتبة أخرى يعرف بها كليات الشريعة ويتناسى الجزئيات، ثم يصل إلى مرتبة ثالثة يكون عنده إدراك لكليات الشريعة يمكنه من معرفة جزئياتها، وبالتالي يتمكن من تحقيق الأحكام الشرعية وتنزيل المعاني على محلها المخصوصة. وذكرنا أن هذا الصنف من أعظم الناس نفعا في الأمة. ننتقل إلى القضية القاعدة التي تليها. من مقاصد الشريعة التفريع على الكليات في قضايا يسيرة ليتعودوا على التفريع في بقية الكليات. الأصل أن الشريعة في أحكامها تأتي بقواعد عامة تشمل ما لا يتناهى من الصور، وتترك التفريع على فقهاء الشريعة من أجل أن توجد مجالاً للتقرب لله عز وجل من قبل الفقهاء، وليكون ذلك داعياً إلى وجود فقهاء في الأمة يعودون بالأمة إلى دين الله وشرعه، ويرجع الناس إليهم في معرفة أحكام الشريعة. ولكن هناك قضايا لم يكتف في عهد النبوة بوضع القواعد الكلية فيها، وأتي بشيء من تفصيلاتها وتفاريعها في عهد النبوة بنصوص الكتاب أو السنة، وهذا له معاني. منها أولا حسم مجال الاجتهاد في هذه القضايا، من مثلا أحكام المواريث، فإن الشريعة قد جاءت بتفاصيل دقيقة في هذا الباب ولم تكتفي بتشريع القواعد العامة فيه، وذلك لأن باب الميراث إذا لم يتم حسمه فإنه سيؤدي إلى تنازع القرابات ويؤدي إلى القطيعة، ومن هنا جاءت الشريعة بتفريعات واضحة جلية في هذا الباب درءا لهذه المفاسد. ومن هذا ما جاءت به الشريعة من تفريع أصحاب الزكاة، فإنها قد حددت مصارف الزكاة، لأن النفوس الضعيفة لا تتورع عن أخذ هذه الزكاة، وبالتالي جاءت الشريعة بتفريعات واضحة لمن يأخذ الزكاة ولمن يمنع منها من أجل حسم هذا الباب. وقد يؤتى بتفريعات من باب التدريب. ومن أمثلة هذا مثلا في جزاء الصيد، قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه قاعدة عامة وهي كلية سائرة على طريقة الشريعة في كون أحكامها كلية، ليكون لأهل الاجتهاد مجال في تطبيق هذه القاعدة على جزئياتها وفروعها. لكن جاءنا في عدد من الأحاديث تفريعات في هذه القاعدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: في الضبع شاة، هذا تفصيل، فهذا من باب التدريب للمجتهدين على التفريع في بقية الجزئيات والقضايا. ومن أمثلة هذا مثلا في باب القضاء، فإن الشريعة قد جاءت بقواعد عامة من مثل تولية القضاء لصاحب العلم الشرعي الذي يكون عدلا في نفسه، كما في حديث القضاة الثلاثة: جاءت الشريعة بأنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، هذا تقعيد. جاءت الشريعة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة كلية سائرة على طريقة الشريعة. لكن لم تكتفي الشريعة بهذا، وإنما كان هناك تفريعات يسيرة في باب القضاء، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الخصومات في زمانه، فهذه الأقضية بمثابة التدريب ليتعود الفقهاء على التفريع على القاعدة الكلية في بقية المسائل، وهكذا ليتعودوا على التفريع في بقية الكليات. وهذا هو معنى القاعدة التي تليها: تجنب من مقاصد الشريعة ترك التفريع غالبا في أوقات التشريع، بحيث تجعل هناك مجالا للمجتهدين ليفرعوا على القواعد الكلية التي وردت بها الشريعة. ولهذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو كانت الجزئيات والفروع من الأمور المنصوص عليها لم نحتج إلى من يستنبط الأحكام. ننتقل للقاعدة التي تليها، قال: من مقاصد الشريعة كون الأمة مرهوبة الجانب. المراد بالأمة أمة الإجابة، أمة أهل الإسلام التي تنتسب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله مرهوبة الجانب أي يخافها أعداؤها، ولهذا المعنى قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ومن هذا المعنى ما ورد في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومتى عاد الناس إلى دين الله وإلى شرعه أوقع الله في قلوب أعدائهم خوفا ومهابة منهم، وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله، كما قال سبحانه: وإياي فارهبون. ومن خاف من الله جعل الله الخوف منه في قلوب بقية خلقه. وهذا المقصد العظيم قد جاءت الشريعة بوسائل عديدة لتحقيقه، من ذلك مثلا ما ذكر في الآية من الاستعداد بالقوة، ومن ذلك أيضا ما جاءت به الشريعة من الأمر باجتماع المؤمنين واتحاد كلمتهم، فإنهم متى اتحدوا خافهم أعداؤهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في نصوص كثيرة تأمر المؤمنين بالاجتماع والتآلف، والاجتماع له وسائل عديدة، منها ما جاءت به الشريعة من الأمر بإحسان الخلق وإطابة القول وتعاون المؤمنين بعضهم مع بعض وقيام بعضهم بحوائج بعضهم الآخر وأداء الزكوات ونحو ذلك. أيضا من الوسائل المدعمة لكون الأمة مرهوبة الجانب أن الشريعة رغبت المؤمنين بأن لا يكون جل مقصودهم الدنيا، فإنه متى كان الناس يقصدون الدنيا ويعظمونها فإنهم تنقص رتبتهم ومنزلتهم عند الله وعند خلقه، ويدب إليهم الفرقة والاختلاف لأنهم سيتنافسون فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متى نظر الناس إلى أمر الآخرة وكانت الآخرة هي المقدمة عندهم فإنهم سيكونون أمة واحدة وسيرهبهم أعداؤهم. ومن وسائل الشريعة في هذا الباب ما جاءت به الشريعة من أمر المؤمنين بتعظيم أمر الولاية والقيام مع الولاة والتعاون معهم على البر والتقوى، فإن الأمة متى كان عندها ولاية تجمع الكلمة اجتمعوا ولم يتمكن منهم عدوهم وأصبح يخافهم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حذرت الشريعة من نقض العهود والمواثيق، لأن من كان يلتزم بالمواثيق فإن الله عز وجل يوقع في قلب أعدائه مخافة منه. وهذا المعنى له فوائد عظيمة: حماية بيضة الإسلام، ومن درء القتال عن الأمة، اللي مهو بجوال خلي ننتقل للقاعدة التي تليها. قال: من مقاصد الشريعة كون الأمة قوية غير ضعيفة. فإن الله عز وجل يرغب في قوة الأمة، فدل عليه الآية السابقة في سورة الأنفال. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قد أمر الله جل وعلا أنبياءه بأن يأخذوا شرائعهم بقوة، كما قال سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة. ويدل على ذلك ما ورد في سورة الكهف من قصة ذي القرنين، حين قال: فأعينوني بقوة. ومنه ما قالته ابنة صاحب مدين لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. في قصة موسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ويدل على هذا أن الله عز وجل قد أمر ببذل الأسباب المؤدية إلى تحصيل القوة، سواء كانت أسبابا حسية كما في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أو كان بالأسباب الحقيقية المعنوية كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم فقلت لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن هذا الباب جاءت الشريعة بمشروعية تعلم ما يزيد في قوة الأمة، سواء كان في العلوم أو في القتال وأسلحته ومهارته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الرمي بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. في الحديث: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة في الجنة. هذا كله من القوة. فإن قال قائل: إن بعض الأعداء يشنع على المسلمين وعلى الإسلام بقوله إن هذا الدين لم ينتشر إلا بالسيف، وأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، وهذا من المعلوم بطلانه. في زماننا اليوم ليس هناك سيف، ومع ذلك الإسلام ينتشر في الخلق. ثم إننا نعلم أن دين الإسلام لم يلزم الآخرين بالدخول في هذا الدين، كما قال لا إكراه في الدين. ففي دولة الإسلام هناك اليهودي، وهناك النصراني، وهناك المجوسي، فلم يحصل إكراه لهم على الدخول في دين الإسلام. وحينئذ نقول هذه المقالة انتشار الإسلام بالسيف هذه لها معنيان. المعنى الأول أن اعتناق الإسلام انتشر بالسيف، وهذا لا شك أنه باطل. وكم من شعوب كاملة دخلت في دين الله من غير أن يأتيها قتال ولا جهاد. فهذه بلاد شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا، وهذه بلاد أوساط أفريقيا دخل فيها الإسلام وعمها بدون أن يكون فيها قتال. وأما المعنى الثاني فهو انتشار دولة الإسلام بالسيف، وهذا معنى صحيح، ولكن من المعلوم أن الجهاد في هذه الشريعة المباركة فيه من الضوابط وفيه من الأحكام والآداب ما لا يوجد في غيره من النظم والشرائع. ولذلك كان أعدل الناس في هذا الباب هم أهل الإسلام. وإذا نظر الإنسان إلى غزوات أهل الإسلام التي انتصروا فيها وغزوات غيرهم وجد الفرق شاسعا في نوع التعامل. وهذا الذي جعل قلوب الناس تميل إلى الإسلام ودين الإسلام. وإذا نظرت إلى أولئك الذين يصفون هذا الدين بأنه إرهابي وجدت أنهم من أكذب الناس، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن سفك الدم في زماننا وفي الأزمان السابقة من قبل غير المسلمين للمسلمين أعظم من العكس، وهذا تشاهدونه وتسمعونه في عصركم الحاضر. ولو عدد الإنسان تلك الدول التي سفكت فيها دماء العديد ممن لا يحصيهم إلا الله جل وعلا لعرفت الفرق. والأمر الثاني أن ما ينسب إلى الإسلام وأهل الإسلام إنما هو على سبيل الشذوذ لا على القاعدة العامة. وعلماء الشريعة ينكرونه ولا يقرونه ولا يرضون به بخلاف غيرهم، فإن إقدامهم على هذا الجانب ترعاه دول، بل يأخذون عليه قرارات تتفق عليها جهات مختلفة، منظمات متعددة. والأمر الثالث أن ما ينسب لأهل الإسلام إنما نتج عن عاطفة مجردة عن علم، نتجت كردة فعل على ما يفعله أولئك، بخلاف من يفعل ما لا يرضى من سفك دم، انتهاك حرمات، استحلال أموال على جهة الابتداء. وإذا كان الجميع مسخوطا إلا أن بعض ذلك أشنع من بعض. ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي أنه من مقاصد الشريعة كون الأمة مطمئنة البال. طمأنينة البال استقرار الذهن وعدم تشتته، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمعتقد الناس فعبادتهم لله وخوفهم من الله ورجاؤهم لله، فمن كان كذلك اطمأن باله، بخلاف من كان مشتت القلب فإنه لا يطمئن. أو كان ذلك فيما يتعلق بذهاب الشكوك والوساوس عن القلوب، أو كان فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وعدم الجزع مما قدره رب العزة والجلال. إذا نظر الإنسان في طمأنينة البال وجد أن لها أسباباً كالإيمان بالقضاء والقدر والإكثار من ذكر الله عز وجل والتفكر في قدرة رب العزة والجلال والنظر في السنن الكونية حيث يجعل الله العاقبة للمتقين وينزل العقوبة بالظالمين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذلك أيضا النظر في خلق الله عز وجل وعظم هذه المخلوقات الدالة على عظم خالقها، والنظر في تقلبات الخلق. حي يموت وغني يفتقر، وصاحب ملك ورئاسة ينتزع منه ذلك، وصحيح يمرض، إلى غير ذلك. ومن ذلك أيضا ما قدره الله عز وجل من نصرة لأوليائه المؤمنين، كما قال جل وعلا عن إمداد الله للمؤمنين بالملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ولا شك أن الطمأنينة نعمة عظيمة من رب العزة والجلال، لكن لا تحصل إلا بشكر الله على نعمه. أما من كفر نعم الله فإنه لا يحصل على الطمأنينة. ولذا قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا حصلت طمأنينة الصدور تمكن الإنسان من أداء العبادات على وجهها، كما قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول جل وعلا عن إبراهيم أنه طلب براهين من أجل أن تحصل الطمأنينة في قلبه. فقال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب هي التي تجعل الإنسان لا يتزعزع عند حصول المقلقات العظيمة والفتن الكبيرة، بل من اطمأن قلبه فإنه يجوز له عند الإكراه أن يتلفظ بما لا يجوز. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك كان من سمات أهل الإيمان الطمأنينة في قلوبهم واليقين، وهم الناجون يوم القيامة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وكل ما يشوش على الذهن فإنه فإن الشريعة قد جاءت بإغلاق بابه. لعلنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذه القاعدة ونواصل الحديث في الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذه الأمة المباركة أمة قوية مطمئنة مرهوبة الجانب. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.